أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. احنا نعتذر من الإخوة إذا في مجال تقدم لآخر مرة حتى يتسع لبقية الإخوة. رحم الله من قام لذكر القائم من آل محمد. اتفضلوا. إلى هذه الآية الكريمة تتحدث عن موضوع مهم، وهو دور الحكمة وأهميتها. وقبل أن نتحدث عن مضمون ومفاد الآية الكريمة، لابد أولا من أن نبين معنى الحكمة. المستفاد من تتبع استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة وفي كلمات العرف العام بشكل عام، أن الحكمة يقصد بها معرفة واستيعاب الأمور بحيث يوضع كل شيء في موضعه المناسب بلا إفراط وبلا تفريط. هذا راح نبينه إن شاء الله. وبالنظر إلى جميع الجهات. بعبارة أخرى، الحكمة في التصرف، عندما يقال فلان يتصرف بحكمة يعني يضع كل شيء في موضعه بالنظر إلى الزمان والمكان وبالنظر إلى تناسب الموقف الذي يصدر منه مع البيئة أو الأفراد أو غير ذلك من الجهات التي لا بد من ملاحظتها. إن شاء الله الآن تتضح أكثر. ومن أمثلة هذه الحكمة التي ذكرها القرآن لقمان الحكيم ووصاياه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الآن نجي إلى الآية، وأيضا من خلالها يتضح معنى الحكمة بشكل أكثر. الآية الإلهية، الآية الكريمة تبين أن الحكمة من أعظم العطاءات الإلهية. يؤتي الحكمة من يشاء، وهذه العطاءات هي من أعظم العطاءات للأنبياء. شوفوا الله عندما يتحدث عن الأنبياء: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. من ضمن منن الله على داود عليه الصلاة والسلام الحكمة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله عز وجل في مقام بيان فضله على عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يبين أن من جملة الفضل هو الحكمة. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى آخر الآية الكريمة. إذن الحكمة أمر عظيم ومهم. الأمر الآخر الذي تبينه الآية الكريمة أن الحكمة من الأمور المهمة والعظيمة والضرورية في الحياة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يسير على المنهاج الصحيح بدون الحكمة. الحكمة معناها الخير الكثير، وجود الحكمة يعني وجود الخير الكثير، وفقدان الحكمة هو فقدان الخير الكثير الذي يحتاج إليه الإنسان. وأهمية هذا الموضوع لا يستوعبه إلا أهل العقل والتفكير، لذا يقول الله عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. على ما تقدم، من هو الإنسان الذي أوتي الحكمة؟ من الإنسان الذي أوتي الحكمة؟ من يؤتى الحكمة حسب مفاد ما تقدم يتصف بعدة أمور. الأمر الأول أنه لا يقتحم في مختلف شؤونه في الحياة أي أمر من الأمور إلا مع الاطلاع والمعرفة، لا يتصرف بالجهل، لا يندفع بالجهالة، يعني ما يأخذ الحماس عندما يكون جاهل، إذا استوعب يتحرك. ولذا الله عز وجل يقول: ولا تقفوا. لا تقفوا يعني شنو؟ لا تذهب أثر ما ليس لك به علم. ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زين، شنو يعني الإنسان ما يروح بالجهالة؟ يعني لا يقوده إلى أي عمل من الأعمال رغبات الناس ولا أعراف الناس ولا تقاليد الناس. هذا الإنسان غير محكوم للأعراف والتقاليد، غير محكوم للعادات، محكوم لوعيه فقط، محكوم لفهمه فقط، ما يتبع أهواء الناس. وهذا الأمر القرآن اهتم ببيانه كثيرا. الآن ما في مجال نستعرض كل الآيات، لكن مثلا قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والله هناك رغبة اجتماعية، هناك طموح اجتماعي، هناك عادات وأعراف اجتماعية، ما يهم. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قومه يذهبون إلى العيد ويرى أنهم على الخطأ، يعمد إلى أصنامهم فيحطمها واحدا تلو الآخر ويعلق الفأس في رقبة الصنم الكبير حتى يتعظون. ما يهم هذه عاداتهم تقاليدهم، ما يهم. الآيات اللي تمنع، بسم الله الرحمن الرحيم، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن الإنسان اللي عنده حكمة ما يمشي في الجهالات. إذن أكو شيء لازم نخليه في بال، هناك كثير من الأمور لا يمكن أن نقبل بها حتى لو قبل بها المجتمع. هناك أعراف اجتماعية لم تنشأ من التعاليم الإلهية، لم تنشأ من العلم، لم تنشأ من الوعي. اللي عنده حكمة ما يقبل يدخل في هذه الأعراف، سواء كانت تتعلق بصغائر الأمور أو بكبائر الأمور. خل أجيب أمثلة. اليوم أحد الإخوة واضح كان منزعج جدا، بعث لي عدة مقاطع مع الأسف الشديد تقال بين الناس ربما في مجالس الإمام الحسين عليه السلام، ما أنزل الله بها من سلطان. يجي واحد مثلا إلى حديث ابدأ بالملح، يقول الملح يقصد به مو الملح، هذا اللام يقصد بها، الميم يقصد به شيء، اللام يقصد بها الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على الحاء يقصد بها كذا، وتروح هم تجد النصوص عن أهل البيت ما أكو هذا الشيء. عندنا ناس عندهم فن الاختلاق، وإذا كنت تتكلم تجي تتكلم لعن الله الشاك. احنا قلت غير الانحرافات العقائدية اللي أحيانا تطرح ويروح يمشيها. يجي واحد أحد الإخوة يقول لي واحد على المنبر يريد يمدح السيدة زينب عليها السلام. السيدة زينب عليها السلام أبوها أمير المؤمنين، السيدة مريم منو أبوها؟ شو هالحكي الفاضي؟ تريد تمدح السيدة زينب عليها السلام، هذا شيء ممتاز جيد، أبوها أمير المؤمنين مولى الموحدين، ليش تذم السيدة مريم؟ الناس هم تمشي ليا. لا، الخطأ ما ندخل نفسنا في جهالات، ما ندخل نفسنا في أمور هي من الجهل. الإنسان اللي عنده حكمة ما يقبل يدخل في أمور الجهالات أو في العادات والتقاليد. احنا عندنا عدة الوفاة، نروح نطالع الرسالة نشوف عدة الوفاة شيء في المجتمع. عدة الوفاة المتوفاة هي المرأة مو الرجل. في عدة الوفاة المرأة تصير متوفاة، يعني باقي فقط يناقش بالإمكان تتنفس أو مو بالإمكان تتنفس. نشوف أكو عادات وتقاليد تتعلق بالعدة الفقهاء ما قايلينها، المجتمع قايلها. الإنسان ما يمكن يسمح لنفسه الإنسان يدخل في جهل يخالف أوامر الله عز وجل. ما في وعي، لا تقف ما ليس لك به علم. والله المجتمع هالشكل، الأعراف هالشكل، الأعراف التي لا تنتهي إلى أساس إلهي وأساس علمي لا قيمة لها، ما لها أثر الأعراف والتقاليد. فإذا أول شيء الإنسان اللي عنده حكمة ما يدخل في ما لم يعلم، ما يدخل في أمور يجهلها، ما يتبع الأهواء، ما يتبع الميول الاجتماعية، الرغبات الاجتماعية. الانحراف صار من خلال هذه الأهواء التي قادت إلى البغي. البغي والعدوان شلون يصير؟ عندما يعطل العقل ولا تكون الأمور وفق الضوابط والتعاليم الإلهية فيحصل البغي ويحصل العدوان. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. نتيجة البغي، نتيجة العدوان. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن ما لازم ندخل في أمور إحنا مو واضحة عندنا. إنسان في كل حياته في الأمور الصغيرة وفي الأمور العظيمة، الإنسان اللي يريد يصير وفق الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا يسمح لنفسه أن يقتحم ما ليس له به علم، ما ليس له علم به. ولا تقف ما ليس لك به. الأمر الآخر، اللي عنده حكمة يستوعب كل أمر يدخل فيه من جميع الجهات. يعني ما يدخل فيه، أولا نجي إلى مسيرته، يستوعب مسيرته استيعاب عقائدي. أحيانا يعني الإنسان ما عنده رؤية عقائدية لما يقوم به، ما عنده ربط عقائدي، ما عنده وعي عقائدي، لا عنده وعي عقائدي لكل ما يقوم به. لمن يؤمن بالله عز وجل يعرف الإيمان بالله ينعكس على فهمه للحياة، الإيمان بالله عز وجل ينعكس على جميع أفعاله وسلوكياته وما يقوم به. يعرف شنو يعني، شوفوا، التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا التوكل يحتاج معرفة لله عز وجل، وعي عقائدي يحتاج. فإذا عنده معرفة عقائدية، مسيرته حياته كلها يعرفها شنو؟ معرفة عقائدية. الأمر الآخر، كل موضوع يدخل فيه يستوعب التعاليم الإلهية المرتبطة به. يعني شنو؟ يعني لما يريد يصلي يفهم الصلاة عدل، مو يروح يصلي ما يعرف حقيقة الصلاة. لما يريد يصوم يعرف الصوم شنو، ليش أنا أصوم، حقيقة الصوم شنو هي. كل شيء يفهمه، جميع الجزئيات، جميع الأمور، جميع القضايا التي يريد يعملها يعرف أحكامها، يعرف ضوابطها، يعرف شؤونها، يعرف أمورها بشكل كامل. الأمر الآخر يعرف الواقع. شلون يعرف الواقع؟ الواقع مهم. شوفوا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البصر معناه فهم الواقع، رؤية الواقع، ما ينخدع، يدقق على كل شيء، الواقع الاجتماعي فهمه. شوفوا لما الإمام الحسين عليه السلام مثلا في مثل هذه الأيام يتحدث عن الناس، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما جرت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا عنده رؤية اجتماعية، فهم اجتماعي، على ضوئه يستوعب ما يقوله الإمام الحسين عليه السلام، يفهم الناس، يفهم المجتمع، يفهم المقتضيات، يفهم الظروف الاجتماعية، يفهم الظروف النفسية، يستوعب كل هذه الأمور، على ضوءها يقرر. ومن هنا الله عز وجل شي يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير. الأمر الثالث، اللي عنده حكمة يتعامل مع كل شيء وفق الضوابط التي يبينها العقل وتبينها التعاليم الإلهية، ولذا فهو بعيد كل البعد عن أمرين: أحدهما الإفراط والمبالغة والزيادة عن الحد. الإفراط على خلاف الحكمة، سبب لمفسدة النفس ومفسدة الأمر، ولذا الله عز وجل مثلا يعتبر الغلو من أهم مصاديق الابتعاد عن الحكمة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن المشكلة الأولى مشكلة الإفراط. الأمر الآخر الذي لابد أن يبتعد عنه من يريد الحكمة: التفريط. مشكلة الإفراط والتفريط، أو مشكلتا الإفراط والتفريط، مشكلتان حقيقيتان كبيرتان جدا نواجههما في مختلف الأوساط. هنا نتذكر هذا الحديث المروي: لا تقولوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. بعض الناس هي عنده مشكلة الإفراط والتفريط. يعني مثلا أنا أذكر مرة صار كلام تقييم، الآن إما كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي قدس سره، أو كتاب الكافي لثقة الإسلام الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، فصار كلام أن العلماء ما يقبلون كل أحاديث الكافي أو كل أحاديث الوسائل، مو بالضرورة كل حديث في كتاب الكافي أو كل حديث في كتاب الوسائل فهو حديث معتبر. تجي تشوف في المجتمع البعض: كتاب الكافي هذا كتاب سيء، تعمد يجيب أحاديث غلط، هذا مو مال تحكي قدام الشيء. أكو ناس تتكلم وياه تقيم تتوهق بتعبيرنا، كما أعلن الإمام الحسن عليه السلام: إياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. هذا مو مال تعطي معلومة، لأن ما يوزنها العقل. ليش؟ شنو السبب؟ أرجو الانتباه. أحيانا اعتدنا على الاستراحة من التفكير، ما متعودين نفكر، بل يمكن أحيانا التفكير شيء مزعج، شيء مزعج يصير. واحد لمن هذا العقل يتعطل ما تعطي شيء، يبدي يفرط. أقل معلومة تأخذها يفهمها غلط، يطبقها غلط، يستخدمها غلط. هذه مشكلة من المشاكل اللي احنا نواجهها. وبالتالي عندما إنسان الذي يتحدث، أولا عليه أن لا يقول الكلام إلا في الظروف المناسبة. ينقل عن المرحوم الميرداماد رحمة الله عليه، اللي هو أستاذ صدر المتألهين قدس سره، كتب كتاب القبسات. هذا الكتاب غير المتخصص ربما لا يستطيع أن يفهم منه سطرا واحدا، ما يقدر يفهم منه سطر واحد. فإجوا قالوا للميرداماد رحمة الله عليه: مولانا هذا الكتاب ما ينفهم. قال: إيه، هذا غير المتخصص ما يفيده، إذا يقرأ يتضرر من عنده، لأن المعلومات تحتاج عمق، تحتاج فهم، تحتاج مقدمات، والعالم فهم. الإمام الراحل قدس سره عنده كتاب اسمه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، ورا ما يخلص آخر الكتاب يقول: اعلم أيها الصديق الروحاني، إياك ثم إياك أن تقول هذه الأسرار لغير أهلها، أو تظنن بها على غير محلها، فإن علم باطن الشريعة من أسرار الله. يقول: فإن مجرد اطلاعك على هذه الأوراق لا يزيدك إلا خسرانا وكفرانا، ما تقدر تستوعب. وهذا عند العلماء بشكل عام سنة وشيعة. جلال الدين السيوطي يدافع عن بعض العرفاء، يقول بأن الأبحاث تحتاج استعداد، تحتاج تهيئ. إذن هذا الأمر الأول. ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال قام عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، لا تحدث الجهال بالحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. الأمر الآخر، كل واحد لازم تتكلم وياه على قدر استيعابه. ولذا ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة بكنه عقله قط، وإنما حاول ينزل إلى مستوى عقول الناس. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. إذن هذه مشكلة في الإفراط والتفريط، عندنا هذه المشكلة. عندنا مشكلة كبيرة يبينها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شو يقول الإمام علي عليه السلام؟ ولا يحمل هذا العلم أو هذا العلم، هذا العلم يعني هذه الراية، إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. يعني ما يقدر واحد يمشي يتحمل مسؤوليته إذا كان جاهل، إذا كان ما عنده وعي. اللي يتحمل المسؤولية هم أصحاب الوعي إلى أن يقول عليه السلام: ولو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. مشكلة اللي يجيب باطل يخلط الحق بالباطل، ما يطلح باطل محض، لو يطلح فقط شيء باطل الناس تدري هذا باطل كذب، لكن يخلط الحق بالباطل. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل، يعني من التباس الباطل به، انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت له منهم حسنى، يعني أصحاب العقل أصحاب الوعي. هذه مشكلة نحن نواجهها فعلا احنا في أوساطنا، أن كثير من الأمور اللي نستمعها ما يجوز تسمعها فقط، يجب أن تسمعها وتستوعبها من جميع الجهات. من هنا الأحاديث الشريفة أكدت على أمرين مهمين لهما علاقة في تحمل المسؤولية وفي أداء التكليف. الأمر الأول التفكير، والأمر الآخر العقل. وهذا رح شوفوا الآيات والروايات. القرآن الكريم كثيرا ما يمدح العقل ويمدح التفكير، الأحاديث الشريفة الكثيرة جدا الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين كذلك. خب نجي إلى مظاهر الإفراط. مظاهر الإفراط في المجتمعات عجيبة، منها مشكلة التكفير، الفكر التكفيري. الفكر التكفيري الذي يكفرك بمجرد الاختلاف، ويجي يضع نفسه هو أصل والمجتمع فرع، يعني يجي يخلي نفسه هو المعيار، هو الحق المطلق، وكل من يختلف معه لماذا هو كافر؟ لأنه يختلف مع فكرة، يختلف مع رأيه. هذه أحد موارد الإفراط. أذكر أمثلة في كتاب اسمه الجامع لألفاظ الكفر، كتاب مطبوع لعدة من المؤلفين، أحدهم الحين ما راح أذكر أسماء، يقول: من قال لآخر لا تذهب إلى مجلس العلم فإن ذهبت إليه تطلق أو تحرم امرأتك ممازحة أو جدا كفر، نقول هذا غلطان. واحد يقول حق واحد لا تروح إلى مجلس علم حتى لو يمزحها، زوجتك تطلق ترى إذا رحت، مزاحها، هذا كافر. كافر يعني شنو؟ يعني يكون تقص راسه، ما هي مشكلة. أولا كافر لو أنت قلت كافر وسكتت عنه ما يخالف، لكن كافر يعني يجب أن تضرب عنقه لمجرد، قول غلطان، قول مشتبه، قول ما لازم يقول هذه العبارة. أما مرة واحدة كافر وأضرب عنقه. عبارة أخرى بعضهم يقول: من قال لا أعرف الحرام والحلال كفر. خب يمكن فعلا ما يعرف الواحد الحلال والحرام. وقال كثيرون: من قيل له ما الإيمان فقال لا أدري كفر. كفر يعني أضرب رأسه. اذكر الله يطول بعمره، هذا هالمرة مو من طرف المقابل، عندنا احنا اكون مجانين، شاف سماحة آية الله الشيخ التسخيري حفظه الله عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، هذا عنده الشيخ التسخيري منحرف، كل بعض هالشكل ما شاء الله عندهم صكوك انحراف للناس، يوزع صكوك الانحرافات. اجى استخار، استخار استخار، بعد ما استخار خاطب الشيخ التسخيري الله يحفظه، قال لشيخنا استخرت الله عز وجل أني ألعنك، لعنك الله لعنك الله لعنك الله عن قبر النبي صلى الله عليه وآله. يعني أنا سمحوا لي أقول يكرم المجنون، يكرم المجنون أحيانا، يعني هذا حتى يقول عنه مجنون يعني كبير، يعني أعطيته مقام. أكو بعضهم، أكو عندنا في المجتمع ناس عندهم شطارة في تكفير الناس، شطارة في اتهام الناس لمجرد الاختلاف. التفكير هذا التفكير التصادمي، هذا التفكير المتحجر اللي يصير بمجرد شحن المجتمع. المجتمع بالشحن يصير عنده حالة الاحتقان، هذه الاحتقان تخليه يقبل أي شيء، أي فكرة تقال، وإذا شوية ناقشته اللعنة تنتظرك، ها لا تناقشه، لأنه اللعنة عند الباب، موجودة عند الباب تلعن. أكو عندنا هذا النمط اللي إحنا نواجهه مع الأسف الشديد. المشكلة الأخرى مشكلة الغلو والمبالغة. بعض الكتب الآن لا أريد أن أشير أي كتب، هاي إن شاء الله تطالعونها، أنا ذاكر هذا في المجلد الثاني من كتاب الإنصاف، ذاكره بالتفصيل. أحد يعني عالم امدح أقول عالم زاهد تقي، يصلي صلاة الليل يقرأ القرآن، لا يريد يعطيه مقام عالي، يقول كان رحمه الله عالي الهمة، ما يخالف هذا هم عالي الهمة شيء مقبول، كثير الطيران، كان نتيجة أنه شوي مؤمن إيمانه زايد يطير، لا هذا شافه هم كثير الطيران هم ما تكفي كثير الطيران، يريد يقول هذا ما يتكلم بلغة البشر لا حتى بلغة الحيوانات، وربما قال قاق قاق طول الليل، طول الليل ويا العصافير ويا ما أدري شنو يسولف وياهم. زين يعني شنو فيها مقام واحد يجي يسولف ويا الديك، يسولف ويا النعابة، واقعا هاي بعض مظاهر الغلو، بعض مظاهر الغلو مع الأسف. إذا طالعت ترجمة بعض الشخصيات، مو ترجمة واحدة، مئات التراجم، مئات التراجم، تجي تطالع هذه القصص التافهة. أكل بعض لا ما يكفي، المنام، المنام عنده شيء عجيب. زين واحد شاف النبي بالمنام، خب زين، خب واحد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إحنا عندنا المنام ليس بحجة، لا يقول أنا شفت الله بالمنام تبارك وتعالى. عندنا أنا ذاكر فصل في الكتاب، كتاب الإنصاف، مبين عدد كبير مع رأيت رب العزة في المنام، واحد شايف الله 100 مرة بالمنام، واحد شايف الله 70 مرة بالمنام، المهم واحد من الدولة اللي قال شاف رب العالمين بالمنام، قال رأيت رب العزة في المنام فقال لي ما تقول في خلق القرآن، قلت له كتابك مو مخلوق كذا، قال من أخبرك بذلك، يقول قلت له فلان، الله قال له فلان ثقة، خوش كلامه عدل، الحين صار جرح وتعديلهم دخلت بالمنام، جابوا فلان قال له منو، قال لك، قال عبد الرزاق الصنعاني، قال لي الله قال له عبد الرزاق ثقة، إلى أن وصلت للنبي منو، قال لك، قال لي يا رب أنت قلت لي، كلهم دخلوا الجنة. هذا النمط من الغلو في التفكير، هذا الغلو موجود عند الجميع مع الأسف الشديد. أهل البيت عليهم السلام بالغوا في مواجهة الغلاة حتى في أوساط الشيعة، وحكم فقهاؤنا بنجاسة الغلاة الذين يستلزم غلوهم تأليه أي واحد من البشر، حكموا بنجاستهم. هذا موقف الأئمة من الغلاة والروايات الواردة في موقف الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من الغلاة وعدم المساومة على الغلو روايات كثيرة جدا. هذه مشكلة احنا نواجهها اليوم. نحن نواجه مشكلة الفتنة وثقافة الفتنة التي تهدف إلى تمزيق المجتمع. هذه الثقافة تعتمد على أمور، أنا أختصرها لأجل ضيق الوقت. الأمر الأول التعميم والخلط. يعني شنو؟ إذا البعض أخطأ نحكم على الجميع، سواء في الوسط الشيعي أو في الوسط السني. إذا مجموعة من الشيعة قالوا شيء غلط، عندنا إحنا ناس يتكلمون غلط، البعض يجي ينشر يقول شوفوا هذا المذهب الشيعي كله هالشكل. إذا بعض السنة تحدثوا خطأ يجي بعض الشيعة يقول السنة كلهم هالشكل، هذا مو صحيح. التعميم غير صحيح. إذا أخطأ بعض فقل هذا أخطأ، لا تقول الكل غلطان، وهذا الإفراط والتفريط على خلاف الحكمة، سبب لهدم الأمور. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لكن اللي يمشي على خلاف الحكمة يروح في مسيرة الفساد والإفساد. إذن هذه المشكلة الأولى. الأمر الثاني الاعتماد على ردود الفعل التي تحدث بسبب طبيعة الصراع ودور وسائل الإعلام. نعتمد على بعض ردود الفعل أحسن دون دراسة ما يجري. تجي الإذاعة الفلانية، التلفزيون الفلاني يروج لقضية معينة، احنا بعد روح نتعبأ نتيجة ردة الفعل. أو أحيانا الصراع، احنا قبل هذه الفتنة، قبل هذه المراحل السنوات الأخيرة، ما كان دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة؟ أنشئت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان ممن سعى لإنشائها من علمائنا آية الله العظمى السيد البروجردي، آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيرهم، وممن عمل على ترسيخها كبار فقهائنا أمثال آية الله العظمى السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، وآية الله العظمى السيد الخوئي وغيرهم، كلهم كان لهم دور في دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، في تقوية دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. وكان لهذا الأمر أثره الكبير من طرف علماء السنة، الشيخ محمود شلتوت إمام الجامع الأزهر وأمثال الشيخ محمود شلتوت إلى الشيخ محمد الغزالي وغير الشيخ محمد الغزالي من العلماء الكثر الذين وسبقهم الشيخ محمد عبدو وغير الشيخ محمد عبدو، علماء كثر شاركوا في ذلك. وكان لهذا الأمر أثره الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه سنة 1937، يعني قبل أن تخرج فلسطين من الانتداب، كان يذهب وأحيانا يؤم المصلين في المسجد الأقصى ويخطب في المسجد الأقصى ليحث المسلمين على مواجهة العدو الصهيوني. الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يفتي بجواز دفع الحقوق الشرعية للمجاهدين في فلسطين. الآن أكو بعض يريد يهدم هذا كله، لا ما في مجال الوحدة بين السنة والشيعة، يريد يأتي من خلال شنو؟ ردود الفعل. نعم هناك صراع، لكن من الذي أحدث هذا الصراع؟ من الذي عمل على ترسيخ وتقوية هذا الصراع؟ أعداء الإسلام وفي مقدمتهم العدو الصهيوني. الأمر الثالث يعتمد نشر الفتنة على تشويه الحقائق ونشر الأكاذيب. هذا اللي صار في أيام عاشوراء عندما أقدموا على قتل سيد الشهداء. ماذا نشروا بين الناس؟ أن هؤلاء من الخوارج. ما قالوا إحنا قاعد نقتل ذرية رسول الله، حتى أن بعض الروايات تنقل أن شيخا كبير بالسن بالشام عندما لقي الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان يتشفى ويرمي كلام غير مناسب وغير لائق للإمام زين العابدين. الإمام قال له: يا شيخ، بما مضمونه تعلم من نحن؟ تعرف منه إحنا؟ تلا عليه بعض الآيات وبين أنهم ذرية رسول الله. ذلك الرجل بكى أمام الإمام زين العابدين. احنا عندما نشوف هناك خطأ علينا أن نتحرك لإصلاح الخطأ. لا يجوز لنا أن من خلال الخطأ نستدل على أننا علينا أن ننشر الأخطاء. من خلال لا يجوز أن نستدل بضرورة الفتنة بوجود الفتنة. لا، الفتنة شيء خطأ. الصراع بين المسلمين خطأ ما يمكن نتقبله. انتشار العداوات خطأ، لابد أن نقف بوجهه. وأهل البيت عليه، شوفوا الإمام زين العابد، إمام أمير المؤمنين عليه السلام آخر أيامه كان يمنع من قتال الخوارج ويقول: فإن من طلب الحق فأخطأ ليس كمن طلب الباطل فأصابه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا منهاج الإسلام. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. لا يجوز لنا أن انصح التعبير أن ننجر وراء الفتنة. عندما نشوف نداء الفتنة من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، عندما نجد التشيع المزيف الذي ينطلق من الغرب، ينطلق بالشتائم والتسنن الذي ترعاه قوى الاستكبار العالمي يسعى لتمزيق المسلمين، يجب أن لا ننجر للفتنة بين السنة والشيعة. اليوم نحن أحوج ما نحتاج إليه، والمشروع الأساسي الذي يجب أن يكون لدينا هو مشروع مواجهة الفتنة، مشروع الوقوف بوجه الفتنة، مشروع عدم الانجرار إلى المشاريع التي تهدف إلى الإبقاء على العدو الصهيوني يتفرج علينا متقاتلين ويتفرج علينا ممزقين. يجب أن نستوعب عندما نتحدث عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن أهم شيء عند الإمام الحسين هو الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله، وأن من أهداف استشهاده وتضحيته هو الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك منا جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا، لزيارتكم السلام عليك، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف.